أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. النوع الثالث النجس، وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. أو لاقاها أي لاقى النجاسة، وهو يسير دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فما انفصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهرا، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. غير تراب ونحوه فلا يطهر به، فلا يطهر به نجس. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغير إن كان، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح ما يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب والمحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم. وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. وكذا حكم أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. باب الآنية. هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة، غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي. وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الإخبار وعدم المخصص. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. وكذا الآلات كلها كالدواء والقلم والمصعة والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة بغير حاجة بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة، لغير حاجة، لأن فيها استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه ونسجوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم. وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. ولا يطهر جلد ميتة بدباب، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. وجعل المصران والكرش وترا دباغ، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندفع جاز استعماله. في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه. ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس، ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرتها وظفرها وعصبها وحافرها وأنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها، غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر، وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في باب الصيد. باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعدي لقضاء الحاجة. قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. ورواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. قال الخطابي وهو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المنصف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره. الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجة عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل، ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. ورواه الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. وعلى قياسه القميص ونحوه. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء لينا هشا، لحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوى، ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكان الرخوة ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول. ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نثره بالمثنات ثلاثا، أي نثر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، باستنجائه في مكانه لئلا ينجس. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب. ويكره دخوله، أي دخول الخلاء ونحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم إلا لحاجة، لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه، أي قربه من الأرض، بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، قاله في المبدع. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه، كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والذئب بيتا في الأرض. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، ومستحم غير قبر أو مبلط، ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. ويكره استنجاؤه واستجماره بها، أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. واستقبال النيرين، أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل. ويكره استقبالها حال الاستنجاء. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله، مشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس، وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، وكذا في موارد الماء، وتغوطه بماء مطلقا. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، وصححه الترمذي، فإن عكس كره. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل، إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء، كقبل الخنث المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام وليل بهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكا مطلقا أو حشيش رطب. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات، ويكفي ظن الإنقاء. ويسن قطع أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. الصفحة 18. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. التسوك بعود اللين سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو أرجون أو غيرها، منق للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. مسنون كل وقت خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة لرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم بعد الزوال، فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليلا أو نهارا، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقذر. ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. ورواه الترمذي والنسائي وصححه. والترجيل تسريح الشعر ودهنه. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب، ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لحديث أبي هريرة. ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو. وكذا غسل وتيمم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر يأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما. وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم من الولادة إليه. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد: وهو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة وجعله ذئوابة، ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه، ويحف وحف شاربه وهو أولى من قصه، ويقلم أظافره مخالفة، وينتف إبطه ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء. والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما. وأما الشارب ففي كل جمعة.
انتهى الشريط الأول من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط الثاني.